بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى كتاب الرسل والرسالات. انتهينا إلى الفصل الرابع، الكلام على الوحي. يقول في المبحث الأول: النبوة منحة إلهية، يعني النبوة هي وهبية، نعمة ومحنة ومنحة وهبية وليست كسبية. وذهبت المعتزلة إلى أن إرسال الرسل وإنزال الكتب واجب على الله تعالى، وهذا من سوء أدب المعتزلة. من الذي يوجب على الله شيئا؟ فهذا من سوء أدبهم. ما للعباد عليه حق واجب. فهذا مذهب المعتزلة تماما كما يقول الشيعة قاتلهم الله، إن نصب الإمام واجب على الله والعياذ بالله. وطبعا تعرفون الشيعة في أمور كثيرة جدا يوافقون المعتزلة. والحق أن ذلك تفضل من الله تعالى على عباده، إرسال الرسل نعمة وفضل من الله على عباده ورحمة بهم. لذلك كثيرا ما يعبر عن النبوة بالرحمة، كثير من الآيات تدل على ما تعبر عن النبوة بصفة الإيه؟ الرحمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن ممكن أن نقول إن إرسال الرسل واجب على الله إذا أردنا بالمعنى أن الله أوجبه على نفسه، أن الله سبحانه هو الذي أوجبه على نفسه. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: النبوة منحة إلهية لا تنال بمجرد التشهي والرغبة، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة. وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن. فهذا نقطة افتراق بيننا أهل الإسلام وبين الفلاسفة. إن الفلاسفة يرون أن النبوة تكتسب، أي واحد فيكم عايز يبقى نبي ممكن يبقى نبي، بس إيه؟ يجاهد نفسه شوية أو كثيرا. فهذا كلام باطل قطعا. بيّن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن النبوة نعمة ربانية إلهية. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم، نعمة النبوة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فانظر لكلمة إيه؟ أيضا اجتبينا، اصطفاء. وحكى الله عز وجل قول يعقوب لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك، اصطفاء. وقال الله لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة، وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله وداعيا إليه، ولكنه لم يحصل على مراده. وصدق الله عز وجل إذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعندما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، عروة ابن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا مستنكر، فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا. أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فعبر عن النبوة هنا بالإيه؟ بالرحمة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أما الطريق الذي يصبح به هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل من البشر أنبياء، فهو طريق الوحي. فما هي الطريقة التي يصطفي الله عز وجل بها الأنبياء؟ كيف يتصل الله بالأنبياء؟ عن طريق الوحي. سمى الله الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وحيا. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. والوحي في اللغة الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكوحي الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا هو الإيه؟ الإلهام. ويأتي بمعنى الإيماء والإشارة، فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار: أن سبحوا بكرة وعشيا. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام من الله من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. وللوحي الذي يعلم الله به رسله وأنبياءه مقامات. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. فالمقامات ثلاثة: الأولى الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، اللي هو الإلهام، بحيث لا يمتري أي لا يشك النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس، أي جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألهمني أو ألقى في نفسي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإمام ابن الجوزي ذهب إلى أن المراد بقوله تعالى إلا وحيا الوحي في المنام. إذن المقام الأول هو الإيه؟ الإلهام، الإلقاء في الروع. يقول هنا فيما يتعلق برؤيا الأنبياء: هذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك، فإن رؤيا الأنبياء حق. ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا، قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أما المقام الثاني فهو تكليم الله لرسله من وراء حجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تكليم مباشر. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وممن كلمه الله آدم عليه السلام، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآية. وكلم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء. أما المقام الثالث، يبقى المقام الأول الإلقاء في الروع وهو النفث أو الإلهام، المقام الثاني أن يكلم الله الرسول مباشرة بدون واسطة من وراء حجاب، المقام الثالث الوحي إلى الرسول بواسطة الملك. وهذا الذي يفقه من قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الرسول هو جبريل عليه السلام، ملك الوحي جبريل، وقد يكون غيره، وذلك في أحوال قليلة. أما صفة مجيء الملك إلى الرسول فبالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال. الأولى أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، ولم يحدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرتين فقط رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. الحال الثاني أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. الثالث أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذه أخف الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا، ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء ولا يرى مخاطبه والهاتف به. فقد جاء في رواية ابن عباس مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا. هذا في مسلم. يقول النووي يسمع الصوت ويرى الضوء، قال القاضي أي صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينيه وشافهه بوحي الله تعالى. أما عن أثر الملك في الرسول فيقول من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع من الصرع أو اتصال من الشياطين به، وكذبوا في دعواهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فالأمران مختلفان. فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه ويخف وزنه ويفقد اتزانه، ومعروف الشخص اللي أتته نوبة الصرع ولا يكون مدركا لما حوله، ما يدرك الأحداث اللي تحصل حوله، بنرى مناظر معروفة جدا بالنسبة للشخص الذي تصيبه نوبة الصرع، كأن يعض لسانه مثلا وينزل الدم أو تحصل رغاوي تخرج من فمه. فحالة الصرع حالة مرضية معروفة جدا، يعني لا يليق إطلاقا أن يوصف بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يوجد أدنى اشتباه بين نوبة الصرع وبين هذا الوحي، ولكن هذا كلام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وبتحصل تشنجات في العضلات أو تعقل، يعني معروفة للجميع لأي واحد يعرف في الصرع. مش هي دي إطلاقا الأوصاف الذي يعني واحد من المستشرقين الكذابين ممن يفترون هذه الفرية أن دي كانت نوبات صرع، ويقول أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله كانت تأتي نوبة تشنجات ويخرج من فمه كذا وكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. هل هذا حصل في أي رواية إطلاقا؟ ده بيحصل، بس هو بيتصور أن هذا كان الذي يحصل للرسول عليه السلام، فلكن الذي كان ينتابه عند نزول الوحي لا علاقة له إطلاقا بمثل هذه الحالة المعروفة جدا بملامحها الطبية، فلا يوجد أدنى التباس على الإطلاق كما سنبين. فالذي يصيبه الصرع يصفر لونه ويخف وزنه، يفقد اتزانه، يسقط على الأرض فجأة ويتشنج، ومن شدة التشنج ممكن بيقطع لسانه، يصيبه للأسنان تضغط على اللسان فينزل الدم وتنزل يعني الرغاوي من اللعاب ونحو ذلك. حالة مختلفة تماما، حالة مرضية وحالة منفرة، والأنبياء قطعا يعني معصومون من مثل هذا. والصرع طبعا ممكن يكون صرعا بسبب عضوي، ممكن يكون صرعا شيطانيا، فقد يتكلم الشيطان على لسان المصروع ويخاطب الحاضرين، لكن عندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به الشيطان والحاضرين على لسانه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اتصال الملك به نماء في جسده وإشراق في وجهه، ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما إنما يسمعون ذويا كدوي النحل عند وجهه. ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر به الملك، فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه. معروف بتاع الصرع ما بيشعرش بحاجة إطلاقا وبينسى الموقف نفسه كله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصفم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، كما في البخاري. وفي رواية عنها إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، وأخبرتنا أن ناقته عندما كان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها. ويذكر أحد الصحابة أن فخذة كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل إليه أو أوحي إليه فكادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين الإنزال عليه ترد فخذ الصحابي. وهذا يعلى ابن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يتمنى من قبل أن يراه في حالة الوحي، فيقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى ذكر صفات الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأول ما يطالعنا من صفات الرسل البشرية، فقد شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم الله إلى البشر من البشر أنفسهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق إيه؟ يوحى إلي. يتحدث أولا هنا مفصلا معنى البشرية فيقول: أهلية البشر لتحمل الرسالة. يقول: الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان قدره، فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى، أمانة الله التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها. يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان، نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأرض لتلبية احتياجاته، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبهذه الروح تميز الإنسان وصار إنسانا واستخلف في الأرض، وقد أودعه الله لاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته. فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس صاحب استعداد للتلقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق، وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم إن الرسل يعدون إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة ويصنعون صنعا فريدا. يقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال أيضا: ولتصنع على عيني. واعتبر هذا بحال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره. يقول تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. وقد زكاه وطهره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة السعدية أمه من الرضاع الظئر، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وهذا في صحيح مسلم. حدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى، ففي حديث الإسراء: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. والحديث متفق عليه، يعني أنه في أعلى درجات الصحة. السؤال الثاني: لما لم يكن الرسل ملائكة؟ يقول: لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان. يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا، وعدوه خسرانا مبينا. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسول من الملائكة. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وأيضا قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. عندما نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه: الأول، أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة، لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وهذا في صحيح مسلم. فالاختيارهم من البشر أعظم في الابتلاء من اختيارهم من الملائكة. الثاني، أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل لهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. الثالث، أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. يقول سيد قطب رحمه الله في هذا: وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر. يعني لو واحد من البشر بيبعث رسالة لبشر مثله بنجد فيها حكمة معينة. يقول: وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحدة من البشر إلى البشر، واحد من البشر يحس بإحساسهم ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وأمالهم ويعرف نوازعهم وأشواقهم ويعلم ضروراتهم وأثقالهم، ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ويرجو في قوتهم واستعلائهم ويسير بهم خطوة خطوة، وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم، لأنه في النهاية واحد منهم يرتاد بهم الطريق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق. يعني لو كان الرسول ملكا وقال الله لنا لقد كان لكم في هذا الرسول الملكي أسوة حسنة، هل كان سيمكن أن نتخذه قدوة؟ هنقول ده ملك، ملك ليس فيه نوازع البشر ولا ضرورات البشر ولا مشاعر البشر، فعشان كده استطاع أن هو يعني يعبد الله بهذه الطريقة. لكن الأليق والأقرب للحكمة أن يكون الرسول الذي يكون قدوة لنا هو مركب من نفس تركيبنا البشري في كل نوازع الفطرة الإنسانية وفي أحاسيس البشر وإدراك البشر وعواطف البشر إلى آخره. فلذلك يقول هنا في الوجه الثالث: أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، مدام يقودون بشرا، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. إنها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر، يعني رسالة من الله إلى الرسول والرسول ينقلها إلى بشر مثله. واحد من البشر يحس بإحساسهم ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآمالهم ويعرف نوازعهم وأشواقهم. ترى لذهني تجربة حية حصلت في أمريكا في وقت من الأوقات. مدير مستشفى جعل يوم من الأيام، يوم معين، الأطباء نفسهم، كل الأطباء يتحولون إلى مرضى ينامون على السرير ويحسوا بأحاسيس المرضى وآلامهم وكيف يحبون أن يعاملوا وما الذي يحبونه وما الذي يكرهونه. يعني كتجربة أن الطبيب يعيش هو نفسه دور المريض ويحس بأحاسيسه، وحتى حينما يتعامل مع المرضى بعد ذلك يكون فيه نوع من التقدير لمشاعرهم وأحاسيسهم، ويدرك آلامهم وأمالهم، ويعرف نوازعهم وأشواقهم، ويعلم ضروراتهم وأثقالهم، ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم، ويرجو في قوتهم واستعلائهم، ويسير بهم خطوة خطوة، وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم، لأنه في النهاية واحد منهم يرتاد بهم الطريق إلى الله بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق. يقول أيضا سيد قطب رحمه الله: وهم من جانبهم يجدون فيه القدرة الممكنة، يعني هو ليس قدرته قدرة خارقة لأنه بشر مثلهم، فيجد الأمر ممكن، ممكن الاقتداء به. وهم من جانبهم يجدون فيه القدرة الممكنة لأنه بشر مثلهم، يتسامى بهم رويدا رويدا، ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم وأرادها منهم، فيكون بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم، وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونها سطرا سطرا، ويحققونها معنى معنى، وهم يرونها بينهم، فتهفو نفوسهم إلى تقليدها لأنها ممثلة في إنسان. فإذا هذه من حكم اختيار الرسول من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك تجد الصوفية في النقطة دي مش عايزين يقتنعوا أن الرسول بشر مثلنا، فيختلقون الأقاصيص والمبالغات ليثبتوا أنه ليس بشرا مثلنا، هو بشر مثلنا، الفارق إيه؟ يوحى إليه. فإذلك تجد عندهم غلو في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة كأنهم يأبون أن يقبلوا ويسلموا ببشريته صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة الرابعة: صعوبة رؤية الملائكة. فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة، لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية، عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به بشدة، ولذلك قال في الرد عليهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب، هذا هو الوضع الذي يرون في الملائكة، حين الموت، عند الموت أو عند نزول العذاب. فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم، فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم. ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم بشر مثلهم. وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة، فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر أن يجعله رجلا، فإن كان ولابد أن يرسل ملكا سيأتيهم الملك في صورة إيه؟ رجل بشري كي يعقلوا عنه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله يخبر أنه لو بعث رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ من عنه، ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم. والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل، حيقول طب إيه اللي يثبت بقى أنه ملك؟ يعني إذا أتاهم وقال أنا ملك وأتيتكم في صورة رجل، طب إثبت لنا أن أنت ملك، لا أنت شكلك بشر مثلنا، فتعود نفس المشكلة تاني من جديد. والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو، بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب، لأن بالنسبة للملائكة البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورة الحقيقية، لا يطيقون، والبشر لا يرون الملائكة إلا في حالة إيه؟ نزول العذاب أو الموت. وإن كان سكان الأرض ملائكة لنزل إليهم رسول ملك مثلهم، لكن لما كانوا بشرا فلا يوجد سبيل لأن يكون الرسل من ملائكة إلا أن يتجسد الملك في صورة بشر، ولو تجسد له الملك في صورة بشر قال له أثبت لنا أنك ملك وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم، لكن لأنه بشر رأينا كيف نقتدي به في كل أحوال البشرية، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج وكأب وكمعلم للبشرية لأنه منهم، فلذلك نقتدي به في إيه؟ في ذلك كله. ثم يذكر في المطلب الثالث مقتضى بشرية الأنبياء والرسل. يقول مقتضى كون الرسل بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها، وهي أولا يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم، هذا مقتضى البشرية في الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب، ويحدثون كما يحدث البشر لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. بل إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبطل ألوهية المسيح ومريم قال من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، إشارة إنهما من الإيه؟ من البشر. كيف يكون إله وهو يأكل الطعام والشراب ثم يأتي بلازم ذلك وهو الإخراج؟ فهذا من أدلة إبطال الألوهية. لماذا؟ لأنه يثبت أنه بشر كالبشر. ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات يتزوجون ويولد لهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض، فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت. فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لربه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال مبينا أن هذه سنته في الرسل كلهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم يا أم سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربي؟ فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ونحن نعتمد على هذا الحديث في إثبات منقبة لمعاوية حينما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه فوجده الرسول يأكل، فعاد مرة ثانية وجده يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. بعض الأعداء الصحابة يقول لك شوف دعا على معاوية، بالعكس نقول هذه منقبة لمعاوية لأن الرسول عليه السلام اشترط على ربي هذا الشرط أنه إذا دعا على أحد دعوة ليس هو لها بأهل أن يجعلها الله إيه له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. من مقتضيات بشرية الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تعرض الأنبياء للبلاء، فهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فقد يسجنون كما سجن يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر الله أنه فلبث في السجن بضع سنين، وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم حتى ينزفوا يعني، كما أصابوا الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته، وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام، وكما هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وقد يقتلونهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن طبعا لا يقتلون في إيه؟ في معركة فيها قتال، يقتلون في غير ذلك، لكن يقتلون في قتال لا، الأنبياء لا يقتلون أبدا في قتال كما فصلنا ذلك إيه قريبا. وقد يصابون بالأمراض كما ابتلى الله نبيه أيوب فصبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثير. يقول تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاء. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فوضع يده على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد حره بين يديه فوق اللحاف، فقال يا رسول الله ما أشدها عليك؟ أي الحمى. قال إنا كذلك، يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ثالثا، من مقتضى بشرية الرسل اشتغال الأنبياء بأعمال البشر، فمن مقتضى بشريتهم أنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، ومن ذلك رعي الأنبياء للغنم. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجني الكباث، وهو ثمر الأراك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وهذا في صحيح البخاري. ومن الأنبياء الذين نص القرآن الكريم على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام، فقد عمل في ذلك عدة سنوات، فقد قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، الله على ما نقول وكيل. قال ابن حجر والذي قاله الأئمة إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتعتاد قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام، فقد كان حدادا يصنع الدروع، قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كان حدادا وفي نفس الوقت كان ملكا، وكان يأكل مما تصنعه يده. ونبي الله زكريا كان يعمل نجارا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا يعمل نجارا، وهذا في صحيح مسلم. الأمر الرابع من لوازم أو مقتضيات كونهم بشرا أنه ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية، فمقتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من صفات الألوهية شيء. ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالى. قال تعالى مبينا براءة عيسى مما نسب إليه: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه مقالة عيسى في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبر، وهي مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى. فطائفة قالت الله هو المسيح ابن مريم، حل في بطن مريم. يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأخرى قالت هو ثالث ثلاثة، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. لقد غلا النصارى في عيسى غلوا عظيما، وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه. فهم يزعمون أن رب العالمين، والعياذ بالله، أن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته فالتحم ببطن أنثى وأقام هناك مدة من الزمان بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الأعكان، ثم خرج صبيا رضيعا يشب شيئا فشيئا ويبكي ويأكل ويشرب ويبول ويتقلب مع الصبيان، ثم أودع المكتب بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغي للإنسان هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان، ثم جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان، فعقدوا على رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان، وأركبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان، ثم ساقوه إلى خشبة الصلب في زعمهم مصفوعا مبصوقا في وجهه، وهم خلفه وأمامه عن شمائله والأيمان، ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب مع الأبدان، ثم شدت بالحبال يده مع رجلين، ثم خالطهما تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزق اللحمان، وهو يستغيث ويقول ارحموني، فلا يرحمه منهم إنسان. هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ثم مات ودفن في التراب تحت سم الجنادل والصوان، ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان ما كان. فأي سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا، وأي ضلال أعظم من هذا الضلال. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية،
هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.